بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ النووي: باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقال تعالى:
وباب النفقة باب جهاد في سبيل الله، فالجهاد إنما يكون بالسيف والسنان، يكون بالنفس ويكون بالمال ويكون بالحجة والبيان. فالجهاد أقسام متعددة، ومن أنواع الجهاد في سبيل الله الجهاد بالمال، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجهاد أعداء الدين بالنفس وبالمال وبالعلم. فهذا الجهاد له صور متعددة، ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم ضربوا أروع الأمثلة في النوعين: في جهاد الحجة والبيان، العلم وكذا، السيف والسنان، وفي جهاد المال، فكانوا يجهدون بأموالهم وأنفسهم. والله عز وجل اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فاشترى الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، النفس والمال. فكان الصحابة رضوان الله عليهم أجود الناس بالنفس، فلم يدخروا نفوسهم في الجهاد، وبالمال فلم يدخروا أموالهم في الجهاد، بل كانوا يجاهدون في سبيل الله بالأمرين. نعم.
وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. معناه: ينبغي ألا يغبط أحد إلا على إحدى هاتين الخصلتين. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومعنى هنا الحسد ليس معناه الحسد المذموم، وإلا فالحسد لا يجوز أبدا. الحسد المذموم وهو أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك حسدا عليه، وتتمنى أن لو زالت ولو لم تأتي إليك، وهو شر النوعين. قد يتمنى الواحد أن تزول النعمة عن فلان وتأتيه، يبقى جمع بين هذا وذاك. لكن بعض الناس يتمنى أن تزول النعمة ولو لم تأتي، المهم أن تزول النعمة عن الغير. فهذا من شرار الناس، ومن أوائل الذنوب التي عصي الله عز وجل بها الحسد. فإن إبليس قد حسد آدم عليه الصلاة والسلام على ما هو عليه. لكن معنى هنا الغبطة، لا حسد إلا في اثنتين، أي لا يغبط مؤمن مؤمنا بأعظم مما يغبطه في هذين الأمرين: أن رجلا يؤتيه الله عز وجل مالا فيسلط على هلكته في الحق، وانتبهوا للتعبير النبوي: فسلطها أو فسلطه على كذب حق، يعني أنه صار ينفق ذات اليمين وذات الشمال، لا ينفق اليسير، هذا سلط على مال في الحق، يعني صار ينفق هنا وهناك. والثاني: آتاه الله عز وجل الحكمة والقرآن والسنة فهو يقضي بها ويعلمها، عالم بالقرآن، وجاء في رواية: رجل أتاه الله عز وجل القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار. لا غبطة أعظم من غبطة في هذين الرجلين: المنفق الذي ينفق ذات اليمين وذات الشمال حتى يبني الله عز وجل الإسلام بنفقته، ويفرج له عز وجل به الكروب، فكم سد من دين، وكم فرج من هم، وكم أزال من كرب، حتى أدخل السرور على المسلمين، فهنيئا له. والرجل الثاني رجل علم القرآن وعلمه ونشره في الناس ودعا إليه. نعم.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه؟
قال ومعناه
ومعناه ينبغي أن لا يغبط أحد إلا على إحدى هاتين الخصلتين.
لا، إلا على هاتين حصر، والذي يظهر عدم الحصر، وإنما نقول ينبغي ألا يغبط أحد أكثر مما يغبط على هاتين الخصلتين، وإلا فقد يغبط الإنسان أخاه على غير ذلك، يغبطه على غير ذلك: العلم، النفقة، الحلم، الذكاء، وغير ذلك من الأنواع الأخرى، لكن هذه أعظم الأنواع، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية إلا من عين أو حمى، والمعنى لا رقية أنفع من أن تكون في العين أو الحمى، وهي لدغ ذوات السموم. وليس المعنى أنه لا رقية جائزة إلا من عين أو حمى، فإن الرقية جائزة في غير ذلك، ولكن المعنى لا رقية أنفع. هنا أيضا لا حسد في اثنتين، ليس معنى حصر الحسد في هاتين كما يقول النووي هنا، أي أنه لا يغبط أحد إلا على هاتين الخصلتين، لا، يغبط على كل خير تميز فيه، ولكن معنى لا حسد أعلى، لا حسد أكثر مما يكون في هاتين الخصلتين، فهذا أعظم ما يغبط المؤمن أخاه عليه. الذي أتاه الله العلم أتاه الله الخير كله، الذي أتاه الله العلم بعد الذي أتاه الله النبوة، بعد النبوة، فلا نعمة أعظم بعد النبوة من نعمة العلم الذي يعمل به صاحبه ويدعو إليه، لأنهم وراث الأنبياء. ولهذا النفقة على عظم فضلها، النظم على عظم النفقة على عظم فضلها، والإصلاح بين الناس، وكل أبواب الخير لا يقال فيهم بالإطلاق إنهم وراث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان كل هذا موروثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن وريث الرسول صلى الله عليه وسلم هو العالم، كما قال صلى الله عليه وسلم ونص على ذلك: إن معاشر الأنبياء لا نورث، ثم قال: العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم.
كلام النووي.
نعم.
كلامه في شرح مسلم.
نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. قال العلماء: الحسد قسمان، حقيقي ومجازي. فالحقيقي تمني زوال النعمة عن صاحبها، وهذا حرام بإجماع الأمة مع النصوص الصحيحة. وأما المجازي فهو الغبطة، وهو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبها، فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة، وإن كانت طاعة فهي مستحبة.
قال: والمجازي.
والمجازي هو الغبطة، وهو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبها، فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة، وإن كانت طاعة فهي مستحبة. والمراد بالحديث: لا غبطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين وما في معناهما.
قولوا. أيوة. شوف هنا زود بقى في شرحه: وما في معناهما. ما في معناهما، فالحل الإشكال، فالحل الإشكال، وليس يقال هنا في الرياض قال: إلا على إحدى هاتين الخصلتين وفقط، وفقط. طيب هنا في شرح قال: وما في معناهما، هذا الصحيح، وما في معناهما من الفضائل التي يتميز بها صاحبها. نعم.
ثم تكلم عن ذلك على قول: أنا الليل وأنا النهار.
لكن هنا قوله: الحسد حقيقي ومجازي. نعم، سبق دائما حنقول أن المجاز له معنيان: معنى صحيح ومعنى باطل، ولا نقول خطأ، باطل يرد. المعنى الصحيح هو ما هو من مجاز اللغة، أي مما هو جائز في اللغة. فنقول هذا من مجاز اللغة، أي مما هو جائز جار في اللغة. طب والمعنى الباطل ما كان قسيما للحقيقة. فنقول الكلام حقيقة ومجاز، حقيقة موضع للأصل هذا، ومجاز لي موضع لهذا لم موضع لغيره، وإنما استعير لهذا لقرينة. فنقول هذا مجاز، يعني ليس يراد به الحقيقة في اللغة، وهذا المجاز باطل. واللغة كلها حقائق لا مجاز فيها، إلا على المعنى الأول نحن نقول هذا جائز في اللغة، هذا من مجاز اللغة، مثل ما نطق بذلك أحمد رحمه الله تعالى والأئمة. أما المجاز الذي هو ضد الحقيقة ويكون قسما مقابلا للحقيقة فهذا باطل، العرب ما تعرفه، العرب كل كلام حقائق. وعليه العرب، والنبي عربي أصيل فصيح، النبي لما قال لا حاسد إلا في اثنتين ده حقيقة، حقيقة في وضعه، حقيقة في وضعه. طيب إياكم والحسد وكذا حقيقة في وضعه، فالسياق يحدد إياكم والحسد، يبقى هذا التحذير من الحسد. طب والتحذير من الحسد ما معناه؟ ما معنى الحسد؟ المحذر منه هو المذموم الذي يتمنى فيه زوال النعمة عن الغير. طيب الحسد هنا، الحسد هنا هو الحسد المحمود الذي معناه الغبط، ففي السياق هذا حقيق وفي السياق الآخر حقيق. لا يقال الحسد في تمني الزوال ده حقيقة وفي غيرها ليس بحقيقة لكن يستعار لهذا، هذا نقول غلط. جميع موارد اللغة على الحقيقة، ولا مجاز بهذا المعنى الذي يقصده المجازيون. وعليه فالمعنى الذي يقصده المجازيون وهو ما كان مقابلا للحقيقة فهذا لا تعرفه لغة العرب، ولا نقول هذا المجاز جائز في اللغة لكن ليس جائزا في القرآن. هذا القول الحقيقة، وإن قال به بعض الناس إلا أنه قول باطل جدا، وقول يلزم منه التناقض، إذ كيف يكون المجاز جاريا وجائزا في اللغة ثم يكون ممنوعا في الكتاب والسنة؟ عجيب هذا. يقول حتى نسد الباب على أهل البدع في تلاعبهم بالأسماء والصفات. نقول نحن نفتح الباب لأهل البدع الآن أن يردوا علينا، لأنه لو كان جائزا في اللغة لوجب أن يكون في القرآن، وذلك لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، فبلسان عربي مبين، هذا بلسان عربي مبين، جعلناه قرآنا عربيا، فكيف يكون عربيا ويغفل أهم شيء ألا وهو ماذا؟ المجاز الذي هو منه. فهذا كلام يقتضي التناقض، ونقول لا مجاز في اللغة أبدا، ولا في القرآن ولا في السنة ولا لا يوجد هذا، إنما اللغة كلها حقائق. فإن قصد النووي المجاز الذي هو قسم الحقيقة فهذا غير جائز، وإذا قصد أنه من الجائز في اللغة فنعم هذا من الجائز في اللغة. نعم، ولأنك حينما تقول هذا حقيقة وهذا مجاز، يعني العرب وضعت هذا أصلا حقيقة في معنى ثم المعاني الأخرى استعارته لهذا، من الذي أعلمك أن العرب وضعت هذا أصالة في كذا ومجازا في غيره؟ العين مثلا تطلق ويراد بها البصر، ويطلق ويراد بها الجسوس، ويطلق ويراد بها عين الماء، ويطلق ويراد بها نفس الشيء، عين الشيء. طيب حقيقة فين؟ من الذي أعلمك أن العرب جعلتها حقيقة في العين المبصرة ثم إنها استعارت غيره؟ هات كتاب يقول هذا. وهل العرب كانوا في عصر واحد حتى يجتمعوا إجماع العرب مثلا؟ وما الذي يدل على ذلك؟ لكن العرب استعملت، انتبه بقى انتبه، لكن العرب استعملت العين في المبصر والعين في الماء والعين في الجاسوس والعين في حقيقة الشيء وأصل الشيء، إذن كلها حقائق. تبعت من هذه المسألة. العرب استعملت العين في كذا والعين في كذا والعين في كذا، دل على أن هذه كلها حقائق. أما أن تقول العرب استعملت العين للمبصرة ومع ذا مجاز، ما الدليل؟ لا يوجد هذا دليل أبدا. معناه أن العرب اجتمعوا في عصر واحد، وأي عرب اجتمعوا؟ وما هو الكتاب الذي قرأنا فيه أن هذا أصل ثم غيره مجاز؟ فكلها أوضاع على الحقيقة. فكلام النووي رحمه الله تعالى هنا معنى حقيقي ومعنى مجازي. فالحقيقي ما كان في الحسد الذي هو بمعنى تمني زوال النعمة، والمجازي في غير ذلك. نقول الحقيقة أن الحسد يطلق ويراد به تمني زوال النعمة، ويطلق ويراد به الغبطة، والعرب استعملت الحسد في تمني الزوال، واستعملت الحسد الغبطة، واستعملت هذا فقط، بس هي كله حقائق. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ فنحن لا نحتاج إلى أن نقول لغة العرب فيها المجاز، لكن القرآن ليس فيه مجاز. عجيب جدا، من أعجب الأقوال اللي تسمعها. تعرف الذي يقول بالمجاز أصالة أهون أهون ليه؟ هو بناها على قاعدة وخلاص. لكن هذا الذي يقسم أمره عجيب جدا، الذي يقسم المجاز هذا التقسيم، يقول لا يوجد مجاز في، يوجد مجاز في اللغة ولا يوجد في القرآن والسنة. أمر عجيب جدا، ها؟ يعني كأنما والله يشبه الذي يقول القرآن معنى لا لفظ. يعني المعاني هذه القرآن معاني قائمة بالنفس، إنما الألفاظ هذه مخلوق، فيفصل بين المعنى واللفظ. أو هنا أيضا يفصل في القرآن بين المجاز والحقيقة. يقول لك أصل أهل البدع استعملوا المجاز في رد صفات. طيب نوم احنا نرد عليهم بأن القاعدة في الصفات كيت وكيت وكيت، وإنه ما يجوز التأويل ولا آخره، مع إيماننا بأن المجاز جائز، ده أنت بتعطيهم أكبر دليل، لأنه هيرد عليك مشارطة. يقول لك كيف يكون جائزا في اللغة ولا تجوزه في القرآن؟ يبقى بنى تناقضك. لأن بعض الناس بيفرح بالقول ده جدا، وكأن هذا القول هو الذي جمع بين القولين. نعم.
ابن حجر أيضا
في
الحديث حسن.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر نقل قال ابن المنير: المراد بالحسد هنا الغبطة، وليس المراد بالنفي حقيقته، وإلا لازم الخلف، لأن الناس حسدوا في غير هاتين الخصلتين وغبطوا من فيه سواهما، فليس هو خبرا، وإنما المراد به الحكم ومعناه حصر المرتبة العليا من الغبطة في هاتين الخصلتين. فكأنه
المرتبة
قال
المرتبة العليا، إذا في غبطة في غيره، لكن ده في المرتبة العليا. لا حسد أكثر من أن يكون في صاحب القرآن وصاحب المال اللي بينفق. إحنا عندنا لا حسد، عندنا لا حسد أعلى من الحسد في أصحاب الأموال والجاه. الناس جالسة تحسد، تحسد من يا أخوان؟ ها؟ أصحاب الملايين واثنين أصحاب الوظائف المرموق بس. إنما لا حسد عند الناس في هاتين الخصلتين اللتين بينهما النبي. ما يقال ما شاء الله، ما شاء الله هذا رجل أطلع العلم يغبطون العالم، هذا ما يوجد. من اللي يغبط العالم؟ يغبط العالم طلبة العلم بس، الذين يدرون قيمة العلم، لكن عموم الناس. ولهذا ما في واحد يقول لك إيه؟ تقول له تتمنى ابنك يقول له اتمنى اكون دكتور او مهندس، تمنى. ومن الصغر، من الصغر بعض الاولاد قد يكون بعد ما يقول ابنه من الصغر يا دكتور، عايز كده تكبر تذاكر كويس عشان تبقى كده دكتور، تبقى مهندس، تكون دكتورا او مهندسا. ده امنيه الجميع، كل اب عنده ابن في الثانويه العامه يهندسها يا طب. طب مثلا يدخل مثلا يعني يكون عالم، انت كم قابلت من واحد في حياتك؟ اترك طبعا طلبة العلم او المشايخ، لكن كم قابلت احدا في حياتك فقال اتمنى ان يكون ابني عالما؟ ها، هذا ليس على بال الناس. ليه؟ لانه ليس من وراء الدولار، ولا اليورو ولا الدينار، لا دينار كويتي ولا دولار أمريكي ولا اليورو أبدا، لا يوجد اليورو أوروبي باين أوروبي، لا هذا ولا هذا ولا ذاك، لا أعرف هذا ولا ذاك. فطبعا مات منها أحد، فضلا بقى أن أن يغبط رجلا عند مال في النفقة، فلا يغبط على ماله، يغبط على نفقته من ماله. لاحظوا هنا الغبطة إيه؟ في صاحب مال؟ لا، في صاحب نفقة، مش صاحب مال، صاحب نفقة. ورجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. نعم.
قال: وإنما المراد به الحكم ومعناه حصر المرتبة العليا من الغبطة في هاتين الخصلتين، فكأنه قال هما آكد القربات التي يغبط بها، وليس المراد نفي أصل الغبطة مما سواهما.
تمام.
فيكون من مجاز التخصيص، أي لا غبطة كاملة، كاملة التأكيد لتأكيد أجر متعلقها، إلا الغبطة بهاتين الخصلتين. وقال الكرماني: الخصلتان المذكورتان هنا غبطة لا حسد، لكن قد يطلق أحدهما على الآخر، أو المعنى لا حسد إلا فيهما، وما فيهما ليس بحسد، فلا حسد فهو كما قيل في قوله تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. وفي الحديث ترغيب في ولاية القضاء لمن استجمع شروطه وقوي على أعمال الحق.
نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أيوة، وعن ابن مسعود، وإحنا نعلم أن ابن مسعود ممن أكثر أيضا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يرث السبعة المكثرين، الذي يرث السبعة المكثرين هو ابن مسعود وليس عبد الله بن عمرو بن عاص، وإن روى كثيرا أيضا، لكن الذي يليه ابن مسعود، يلي أبي سعيد، فهو الثامن من الرواة، وقد روى قرابة الألف، روى 848 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسنده، وقبله أبو سعيد 1170. نعم. فهو من المكثرين والملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كان من أقرأ الأمة في القرآن، كان من أقرأ الأمة للقرآن، وقد أمر النبي أن نأخذ القرآن عنه، بل أمره صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه القرآن، قال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، فقال: إن أحب أن أسمعه من غيتي. نعم.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وبتفسيره وتأويله والعلم به، حتى إنه قال: والذي نفس بيده ما نزلت آيات من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب لا تبلغه المطايا لركبت إليه. نعم.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
يعني ما قدم في النفقة ده لا ينتفع به في ماله، وبقي المال ينتفع به الورثة. نعم.
وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال:
يعني ولو بأدنى شيء، فشق التمرة هذا مضروب به المثل لأصغر شيء، اتق النار، اجعل بينك وبين بينها وقاية، بماذا؟ ببذل النفقة ولو في أقل شيء، فلا تحقرن من نفقة شيئا، أعطيت رغيفا، أعطيت جنيها، أعطيت كذا، لا تحتقر، طالما أنك على الإخلاص في ذلك وأنت مخلص في هذا ووقعت نفقتك في محلها فأبشر. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
إلا شيئا محرما، ما سئل رسول الله شيئا قط فقال لا، يعني شيئا، ما سئل شيئا مباح، ويدل على ذلك ما جاء أيضا في السنة الصحيحة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سهل بن سعد الساعدي، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بردة جديدة، فقال رجل، ولعله سهل، قال رجل: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فأكسونيها أو ألبسنيها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فلامه الصحابة يعني سألت النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا، ده معناه كان النبي لا يرد سائلا، يعني في مباح. فقال والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني، فكانت كفنة رضي الله عنه. نعم. وكان يأتيه السائل فيأخذ بيده يمر على نسائه، فلربما قالت كل امرأة والذي بعثك بالحق ما عندي سوى الماء، ما عندي إلا الماء. وأحيانا كان يقول أيكم يستضيف هذا، وأحيانا كان يأمر أن يأخذ من أي أحد ودينه عليه، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أيضا: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي. سبحان الله، هذا من كريم خلقه، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي. فكان صلى الله عليه وسلم أطيب الناس خلقا، فما سئل رسول الله شيئا قط فقال لا، لكن لو كان شيئا محرما لا يجوز الإنسان أن يقتضي يستدل بالحديث على أنك متى ما سئلت أي شيء أعطيت حتى ولو كان شيئا محرما، هذا لا يجوز. نعم.
وعن أبي هريرة
مثل من سألكم بالله فأعطوه، سألكم بالله فأعطوه، طب لو أنه سأل محرما بالله عليك تعطيه سجارة، بالله عليك تجيب بس 50 جنيه جيب علبة سجائر، بالله عليك، والنبي بيقول من سألكم بالله، فنقول هذا لا يجوز. الكلام هذا في الشيء المباح والمقدور عليه، انما بالله عليك تعطيني بيتك، بالله عليك تعطيني سيارتك، فان يكون مشروعا وان يكون مقدورا عليه. نعم. بالله عليك مثلا اخ في السودان مثلا في النوبة ولا في اسوان، بالله عليك مثلا تزورني غدا، تغدى معايا بكرة، تغدى معايا بكرة، ماشي. لو السودان حارة جنبنا هتغدى معاك بكرة، أو أسوان لو حارة جنبنا اسمها أسوان مثلا، لكن هتروح أسوان بقى تغدى معاه، وبالله عليك هذا غير مقدور بالنسبة لك. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه. قال العلامة العثيمين رحمة الله عليه:
والجزاء من جنس العمل، والخلف يا أخواني قد يكون بالعدد وقد يكون بالبركة، يعني قد تنفق الجنيه ويأتيك العشرة، المئة، الألف، وقد يكون بالبركة، ما تأتيك زيادة لكن تأتيك بركة فتجد البركة. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمة الله عليه: قال المؤلف رحمه الله: باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى. قال: المال الذي أعطاه الله بني آدم أعطاهم إياه فتنة ليبلوهم هل يحسنون التصرف فيه أم لا.
طيب، قال لو في نسخة اللي معايا ديت مع أحد عشان بس ما نختلف، لسه في أحاديث قبل التعليق. وعن عبد الله بن عمرو بن عاص عاصي رضي الله عنه. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله تعالى بها الجنة. رواه البخاري. وقد سبق بيان هذا الحديث في باب بيان كثرة طرق الخير. قال العلامة العثيمين: قال المؤلف رحمه الله: باب الحس على إنفاق المال في سبل الخير مع الثقة بالله عز وجل. المال الذي أعطاه الله بني آدم أعطاهم الله إياه فتنة ليبلوهم هل يحسنون التصرف فيه أم لا. قال الله تعالى:
ومعنى فتنة لا ليفتنهم، وإنما ابتلاهم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هذا ابتلاء وامتحان واختبار، فمن نجح في هذا الاختبار وأنفق حيث أمر الله عز وجل بالنفقة وأمر رسول الله بنفقة فقد نجح. فهو الفتنة هنا بمعنى الاختبار لا ليفتنهم بمعنى ليبعدهم عن الشريعة، هذا غير موجود طبعا. الله ما يفتن العباد بمعنى أنه يبعدهم عن الاتباع وكذا، وإنما يبتليهم ويختبرهم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالفتنة يطلق ربها الابتلاء والاختبار، ويطلق ويراد بها العذاب، ويطلق ويراد بها الأمر المشتبه الذي يؤدي إلى فتنة في الدين. نعم. يا ما شيخ محمد متوقفش عن كده، ايه الاشكالي؟ قال المؤلف الشارح، قال علامة العثيمين الشارح، قال المؤلف الشارح. نعم.
المؤلف يقصد النووي. هو هنا الشيخ العثيمين بيقول قال المؤلف النووي، يعني العثيمين بيشرح
هنا قال المؤلف. اذا قال العثيمين قال المؤلف ده النووي. نعم.
قال الله تعالى انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم. فمن الناس من ينفق في شهوات محرمة وفي لذائذه التي لا تزيده من الله إلا بعدا، فهذا يكون ماله وبالا عليه والعياذ بالله. ومن الناس من ينفق ابتغاء وجه الله فيما يقرب إلى الله على حسب شريعة الله، فهذا ماله خير له.
نعم.
ومن الناس من يبذل ماله
إذا من أنفق في الخير فهذا خير له، من أنفق في الشر فهذا شر له. نعم.
ومن الناس من يبذل ماله في غير فائدة ليس في شيء محرم ولا في شيء مشروع، فهذا ماله ضائع عليه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. وينبغي للإنسان إذا بذل ماله فيما يرضي الله أن يكون واثقا بوعد الله سبحانه وتعالى، حيث قال في كتابه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، فهو يخلفه أي يعطيكم خلفا عنه.
إذا من الناس من ينفق في المحرم الواضح، ومن الناس من ينفق في حلال وما يقربه من الله عز وجل والمباح النافع، ومن الناس من ينفقه فيما لا فائدة فيه، فهذه ثلاثة أقسام. أما من أنفق في محرم فهذا حرام، وأما من أنفق في أمر مشروع ومباح وكذا هذا حلال، وأما من أنفق فيما لا فائدة فيه فهذا لا يجوز أيضا، فيدخل في هذا القسم. يقول فهذا مال ضائع، وقد نهى عن إضاعة المال، إذن هذا منهي عنه، فإن الشرع قد نهى عن إضاعة المال. ومن ذلك ما يجري اليوم في كثير من نفقات الناس، تنفق في أمور ماذا لا فائدة فيها ولا نفع فيها ولا نفع فيها. ولهذا الشريعة منعت من شراء ولم تجز بيع ما لا فائدة فيه ولا منفعة فيه. واحد يقول لك مثلا نشتري مثلا بعض الأشياء، يقول لك مثلا جنيه الملك فاروق مثلا، اللي معه جنيه أيام الملك فاروق هذا مثلا أخذ منه 5000، وإيه الفائدة؟ يقول لك هواية جمع العملات القديمة أو الطوابع البريدية القديمة، هذا إنفاق في مال في ما لا فائدة فيه ولا قيمة له. في الشارع ما يجوز لك أن تشتري ما لا نفقة فيه، ما لا فائدة فيه ولا منفعة فيه. كل ما لا منفعة فيه فإنه لا يجوز لك أن تشتريه، لأنه من باب إضاعة المال. نعم.
وليس معناه فهو يخلفه، إذ لو كانت فهو يخلفه لكان معنى الآية أن الله تعالى يكون خليفة، وليس الأمر كذلك، بل فهو يخلفه أي يعطيكم خلفا عنه. ومنه الحديث اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، ولا تقل وأخلف لي خيرا منها، بل وأخلف أي أرزقني خلفا عنها خيرا منها. فالله عز وجل وعد في كتابه أن ما أنفقه الإنسان فإن الله يخلفه عليه يعطيه خلفا عنه، وهذا يفسر قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي ساقها المؤلف، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا، يعني أتلف ماله. والمراد بذلك من يمسك عما أوجب الله عليه من بذل المال فيه، وليس كل ممسك يدعى عليه،
بل الذي يمسك ماله عن انفاق فيما أوجب الله فهو فيما أوجب الله فهو الذي تدعو عليه الملائكة بأن الله يتلفه ويتلف ماله.
هذا معنى جيد. اللهم أعطي ممسكا تلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. يقول ليس كل من أمسك ماله يدعى عليه، وإنما أمسكه حيث يجب عليه إنفاقه. أمسك حيث يجب عليه إنفاقه، أمسك فلم يخرج الزكاة، أمسك فلم ينفق على من يعول وضيعهم، فهذا الذي يدعى عليه لأنه اقتضى الدعاء عليه. حلو اقتضى أن يدعى عليه حيث إنه ماذا؟ حيث إنه منع النفقة الواجبة عليه. نعم.
قال رحمه الله: والتلف نوعان، تلف حسي وتلف معنوي. التلف الحسي أن يتلف المال نفسه بأن يأتيه آفة تحرقه أو يسرق وما أشبه ذلك. والتلف المعنوي أن تنزع بركته بحيث لا يستفيد الإنسان منه في حياته. ومنه ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال لأصحابه: أيكم مال وارثي أحب لي من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه. فمالك أحب إليك من مال زيد وعمر وخالد ولو كان من ورثتك. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثي ما أخر. وهذه حكمة عظيمة ممن أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. فمالك الذي تقدمه لله عز وجل تجده أمامك يوم القيامة، ومال الوارث ما يبقى بعدك من من الذي ينتفع به ويأكله هو الوارث، فهو مال وارثك على الحقيقة. فأنفق مالك فيما يرضي الله، وإذا أنفقت فإن الله يخلف وينفق عليك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. وهذه الأحاديث كلها وكذلك الآيات تدل على أنه ينبغي للإنسان أن يبذل ماله حسب ما شرع الله عز وجل، كما جاء في الحديث الذي صدر به المؤلف هذا الباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا غبطة ولا أحد يغبط على ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من مال وغيره إلا في اثنتين فقط. الأولى: رجل أعطاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، صار لا يبذل إلا فيما يرضي الله، هذا يحسد. لأنك الآن تجد التجار يختلفون، منهم من ينفق من ينفق أمواله في سبيل الله في الخيرات، في أعمال البر، إعانة فقير، بناء مساجد، بناء مدارس، طبع كتب، إعانة على الجهاد وما أشبه ذلك، فهذا سلط على هلكته في الحق. ومنهم من يسلط على هلكته في اللذائذ المحرمة والعياذ بالله، يسافر إلى الخارج فيزني ويشرب الخمر ويلعب القمار ويتلف ماله فيما يغضب الرب عز وجل. فالذي سلطه الله على هلكة ماله في الحق هذا يغبط، لأن الغالب أن الذي يستغني يبطر ويمرح ويفسق. فإذا رؤي أن هذا الرجل الذي أعطاه الله المال ينفق في سبيل الله فهو يغبط. والثانية: رجل آتاه الله الحكمة، يعني العلم. الحكمة هنا العلم، كما قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. فهو يقضي بها ويعلمها، يقضي بها في نفسه،
يعني فيدخل فيها العلم بالقرآن والعلم بالسنة. وقد جاءت آيات أخرى أن الحكمة ورد بها السنة، نعم، وجاء فيها وجاء أيضا أن الحكمة ورد بها وضع الشيء في موضعه، فكلها أيضا من موارد السياق على حسب السياق. واذكرنا ما يتلى في بتكون من آيات الله والحكمة، فالمراد بذلك السنة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاه الله الحكمة، يعني العلم، فهو يقضي به، يشمل القرآن ويشمل السنة، نعم. والحكمة أيضا هي وضع الشيء في محله، هذا الحكمة، نعم.
فهو يقضي بها ويعلمها، أي يقضي بها في نفسه وفي أهله وفي من تحاكم عنده، ويعلمها الناس أيضا، ليس يقتصر على أن يأتيه الناس فيقول إذا جاءوني حكمت وقضيت، بل يقضي ويعلم ويبدأ الناس بذلك. فهذا لا شك أنه مغبوط على ما آتاه الله عز وجل من الحكمة.
وعليه ففي ذلك أيضا الحث على مهنة القضاء لمن آنس من نفسه علما وحكمة وسدا لأبواب الفساد، فهذا عمل جليل يغبط عليه صاحبه. طيب كيف نحمل ترك بعض السلف للقضاء وقد عرض على بعض السلف القضاء فرفض وأبى؟ فنقول الجواب عن ذلك ما هو نقول الجواب عن ذلك أن هذا إما أنه خف على نفسه أو كذا فمن قبيل ورعه وغيره موجود ويكفي، وإما أنه لا يريد أن يتعلق بأقضية في رقبته قد يقضي بها على غير الشريعة، يعني هذا باب ورع وليس باب أن هذا حرام، أو يكون قضيا في لدى سلطان ظالم لا يقوى أن يقيم الشريعة، فلهذا يخاف أنه يكون قاضيا في بلد فيها ظلم أو في بلد ليس فيها أحكام الشريعة فسوف يقضي بغير الشريعة، فهذا لا يجوز. إنما لو قاضي حتى في بلد يحكم بالشريعة، قاضي سيحكم بالشريعة في تلك البلد، فهو عمل جليل لأنه سيخفف المفاسد، كما تولى يوسف عليه الصلاة والسلام تولى المنصب في دولة كافرة، فكذلك يجوز له أن يتولى في بلد غير كافرة مسلمة ولو كان تحكم غير منزل الله، شريطة أن يحكم منزل الله، فإذا كان الأمر كذلك فنعم، وإلا فلا يجوز. فالقضاء في الأمور التي لا تخالف الشريعة يقضي قضاء شرعيا، هذا أمر مطلوب وأمر طيب. نعم. ليه؟ لأن فيه تخفيف المظالم، في تخفيف المظالم شريطة ألا يقع في محرم وألا يترك واجبا، لكن إن كان يقوم بالواجب من غير وقوع في محرم، شوف أمران، إن كان يقوم بالواجب في غير وقوع في المحرم فهذا جائز، بل مطلوب حتى نسد هذه الأبواب ونكثر أهل الخير، إلا لمن لا يقع على ذلك أو خاف عن نفسه وعليه يحمل ترك بعض السلف للقضاء، مثله تماما مسألة الدخول على الأمراء، فإن بعض السلف ما دخل وبعض السلف كان يدخل، فالذي لا يدخل خوف الفتنة يخشى عن نفسه، وسلطان ظالم وجائر وكذا ويخشى عن نفسه، يخشى أن يحصل منكر ولا يستطيع أن ينكر عليه. طيب، ومن يدخل على باب مصلحة، يؤدي مصلحة ويدفع شرا، فيكون من بطانة السلطان حتى ولو كان من أئمة الجور، إن كان هناك نفع في نصحه ووعظه لعله يرجع. يبقى عندنا الآن مسألتان، مسألة الأولى تولي القضاء بين من تركه بعض السلف وبني من تقلده، والمسألة الثانية الدخول على الأمراء. أما مسألة القضاء بين الترك والفعل فما لم يكن يخاف الإنسان على نفسه أن يقضي بغير ما أنزل الله أو أن يفتن فإن تولي القضاء له فضيلة عظيمة، لأن النبي قال فويقضي بها ويعلمها، فهذا يغبط، وهذا حث من الشريعة حتى ولو كان في ظل حكومة ظالمة، فضلا أن تكون كافرة، فإن يوسف عليه الصلاة والسلام قد تقلد. طيب، والأمر الثاني الدخول على الأمراء، فما لم يخش أيضا فتنة وعمل ولم يخش عمل بغير الشريعة فإنه يدخل على الأمراء، فما أحوج الأميرة إلى العالم، ما أحوج الأميرة إلى العالم، أحوج الناس إلى العلماء الأمراء، أحوج إلى الأمراء. ليه؟ سيذكره بالله، ليه؟ سيعلمه، سيبين له، سيعينه على الخير ويقصره عن الشر. فإذا آنس الإنسان من نفسه فإذا في هذا الباب دخل وجالس الأمراء ناصحا وموجها ومبينا ودالا على الخير، وإلا إذا تركت البطانة لأهل الشر حصل الشر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ما من نبي إلا وله بطانتان، بطانة خير تحث عليه وتحض عليه، وبطانة شر تحث على أيضا وتحضه عليه. هذا تاني المسألتان حتى نفهم الوارد عن السلف بين معتذر ممتنع وبين مقبل. فلا عتب على هذا ولا ذاك طالما أنه احتف به ما يؤيد ذلك فعلا أو ترك. واضح يا إخوان؟ حتى لا يعاب من يدخل الأمراء وقال هذا رجل يدخل عن الأمراء وقد كان بعض السلف، ويأتيك بترجمة لخمسين عالما من علماء السلف امتنع عن الدخول على الأمراء. هذا على بابه، ما في مشكلة، هذا على بابه، خشى على نفسه وخاف على نفسه ألا يقضي بما أنزل الله. طب وآخر دخل ونأتيك بخمسمائة يدخلون على الأمراء؟ نعم.
قال رحمه الله: والناس في هذه الحكمة ينقسمون إلى أقسام. قسم أتاه الله الحكمة فبخل بها حتى على نفسه، ولم ينتفع بها في نفسه، ولم يعمل بطاعة الله، ولم ينتهي عن معصية الله، فهذا خاسر والعياذ بالله. وهذا يشبه اليهود الذين علموا الحق واستكبروا عنه.
عالم لم يعلم يعمل بعلم. تعرفون إخواني أفضل الناس منزلة بعد الأنبياء عالم يعمل بعلم. تعرفون إخواني أشر الناس في هذه الأمة عالم لا يعمل بعلم، عالم فاجر مفتون ويفتن الناس، ضال ويضل الناس. اتقوا فتنتين: فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل. فالعالم الفاجر أشر الناس، أشر الناس، والعالم المستقيم أفضل الناس وخير الناس. إذن العالم بين أحد الخيرية وبين أعظم الشر. الزاني، المرابي، تاجر مخدرات، أفجر الناس في باب المعاصي لا يدرك العالم الفاجر. ليه يا أخوان؟ لأن باب المعاصي باب خاص به، رجل يهلك نفسه بمعصيته، إنما العالم يهلك أمة، ممكن فتوى تغير وجهة الناس. سبحان الله، فتوى يجوز بناء مساجد القبور خلاص انتشر، لا يجوز عند العالم العامل بقى، إذن لا يجوز البناء، يبقى الحمد لله ما يبنى مسجد على القبر. عالم يقول الموالد جائزة ولا إشكال وهي من الشعائر التي نرفع بها قدر الصالحين ونبين منازل الصالحين للأمة فالأمة تحتاج إلى هذا، نعم، فهذا نشر الموالد. وعالم آخر قال لا يجوز، فهذا أبطل الموالد. عالم يقول لابد أن ننزل إلى الميادين وننازع السلاطين حتى نؤدبهم، إن لم نفعل ذلك لم يرتدعوا، فهذا فتح باب الشر على الأمة. وعالم يقول لا يجوز، لا يجوز أن تخرج على السلطان وأن تبين وأن تنازعه، فإن هذا باب شر. فهذا عالم جزاه الله خير، منع فتنة. فتوى قديمة لمصطفى العدوي لكن أسمعها أمس قدرا، وهي فتوى قديمة من بعد الثورات، وهو يقول لما سئل عن المظاهرات المصرية كان بعد 25 يناير، فيقول بأن الحاكم، هذه ليس خروجا بالسيف وليس كذا، فلا يعد هذا خروجا. لماذا؟ لأنه ليس خروجا بالسيف، وإنما خروج للمطالبة ببعض الحقوق. فالمطالبة ببعض الحقوق لهذه لا إشكال فيها، فهو يجوز ماذا؟ يجوز ملء الميادين للمطالبة بالحقوق، لكن لا خرجوا بسيف ولا غير ذلك. جوز هذه المظاهرات، أما الخروج فليس بخروج. ليه؟ أولا أن هذه مطالبة بحقوق، وثانيا الحاكم بيأذن في هذا، فإذا ليست خروج. ولهذا كان الطلاب يذهبون ويعسكرون في هذه الميادين ولا إشكال، وكانت المظاهرات الخارجون إلى الميادين يخرجون من عند مسجده، بل ولا يمتنع من ذلك، يقول: وأنا أرسل معهم رايات مكتوب عليها القرآن دستورنا. فلا إشكال عند مصطفى العدوي في المظاهرات والخروج على السلاطين في الميادين. لماذا؟ لأنه ليس خروجا بالسيف. وهل الخروج بالسيف هو الخروج المذموم عند السلف فقط؟ الخروج بالسيف أعلى الخروج، لكن الخروج بالكلمة والخروج بالاعتقاد. فمن لم يعتقد إمرة مسلم فهذا خارجي، ومن نازع الحاكم المسلم نزع باللسان ودعا الخروج عليه فإنه من الخوارج. ولهذا عدوي راجع ترجمة بعض الرواة، ها هتجدوا أنه كان من الخوارج القعدة. والخوارج القعدة، الخوارج القعدية، هؤلاء أخبث الخوارج كما قال بعض السلف. الخوارج القعدية أخبث الخوارج. ومن الخوارج القعدية؟ الخوارج القعدية هم الذين يزينون الخروج ولا يقاتلون بسيوفهم، يزينون الخروج ولا يقاتلون بسيوفهم، هذا معنى الخوارج القعدية. فقد كان بعض الناس من الخوارج القعدية، وذكر هذا ابن حجر وذكر علماء الإسلام في تعريف بعض الرواة، وكان من الخوارج القعدة. والخوارج القعدة أخبث الخوارج، والخوارج القعدة هم من يخرجون يا عدوي باللسان، لا يخرجون بالسيف، يخرجون باللسان لا بالسيف، يزينون الخروج ومع ذلك لا يقاتلون. ولهذا أنكر السلف أيما إنكار على الحسن ابن صالح الفقيه، وذلك أنه كان يرى الخروج على أمراء زمانه كما ذكر الذهبي في السير، بيد أنه لم يقاتل بسيفه أبدا، بيد أنه لم يقاتل بسيفه أبدا، لكنه كان يزين الخروج، كان يزين الخروج. وأنكر السلف أيما إنكار. يبقى هنا العدوي وضع ضابطا لم يعرفه السلف، ألا وهو أن الخروج المحرم ماذا؟ هو أن يكون بالسيف. وخالف السلف كلهم في الخروج باللسان، وتقعيد العلماء وتصنيف العلماء الخوارج إلى خوارج قاعدة وخوارج يقاتلون. وقد يكون خارجيا بالاعتقاد، يعتقد أن هذا ليس بإمام، وأنه ليس له بيعة في عنق، وهو مسلم ليس بكافر، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما حديث عبادة بن صامت: إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم في من الله برهان. فالحاكم ولو كان ظالما فظلموه على نفسه، أما أنا فينبغي أن يكون في عنق بيعة. وفرق بين أن تبايع الحاكم وأن تعتقد بيعته، وبين أن توافق الحاكم على باطل، لأن العدو دائما يدندن أول ما تأتي المسألة: والذين يطيعون طاعة مطلقة والذين يرون. ما في أحد يرى يا عدوي من أهل السنة والجماعة الطاعة المطلقة عدوي، دعك من هذا التهويل والتشويش، وتكلم بعلم إن كنت صاحب علم، تكلم وهات من الذي قال بالطاعة المطلقة ورد عليه، ومن الذي يطبل للسلطان ورد عليه، هات يا عدوي. إنما التطبيل للسلطان والتهويل من أمر السلطان والطاعة المطلقة كما تزعم أنت، هذا إنما تقول أنت في أهل السنة والجماعة الذين يفرقون بين ظلم الحاكم الذي يعود وباله عليه وبين طاعة المحكوم في المعروف، وبين بيعة المحكوم للحاكم ولو كان ظالما. ويدل على ذلك الإجماع، هذا ليس بكلام من مداخل عدوي وليس بكلام الذين يطبلون السلطان، هذا إجماع الأمة يا عدوي، وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله عليهم، كما جاء عن أنس في الأثر: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب ولاتنا ونغشهم وأن وأن إلى آخر ذلك. وهات حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. في ماذا يا عدوي؟ ها؟ ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. وحديث عوف بن مالك: لأنه من ولي عليه ولي فراه يأتي شيء معصية الله فليقرأ ما يأتي معصية الله ولا ينزعن يدا من طاع. وحديث أيضا ابن عباس: من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر، ما قال فلينزع اليد. وحديث كثيرة جدا في هذا الباب، تدل على هذا وإجماع المسلمين في عدم الخروج على الأئمة ولو كانوا جائرين. ليس الممنوع أن تخرج على الإمام عادل بل وعلى إمام جائر كذلك، لكن لا توافق، إنما الطاعة في المعروف. ومن الذي قال نطيع السلطان في المعصية؟ من هو الذي قال هذا؟ هذا فاجر هذا الذي يقول. ولهذا عمر رضي الله عنه لما لقي سويد بن غفلة ونصحه تلك النصيحة، فلعله لا يلقاه بعد عام هذا، بما نصحه؟ قال إذا ولي عليك ولي فضربك فاصبر، أو حرمك فاصبر، فإن أمرك بمعصية فقل دمي دون دين. لكن يزهد العدوي في أهل السنة بأن يقف عند هذه النقطة، الذين يقولون والذين يفعلون الذين يجعل من السلطان كذا، كل شيء سلطان، وإنما يأخذ الطاعة في المعروف. ولهذا لما سئل العدوي مباشرة عن بيعة حاكمنا السيسي حاد ولم يجب بشيء، ولم يجب بشيء. وأنا أريد العدوي أن يخرج في مقطع يقول هل في عنق بيعة للرئيس السيسي ولا لا، أنا أريد أن يخرج يعلم الأمة ذلك، هل في عنق بيعة ولا لا. إنما أن يقول الخروج يكون إلا بسيف خالف بذلك إجماع المسلمين، إجماع المسلمين. فالخروج عند السنة والجماعة يكون بالقول ويكون بالاعتقاد ويكون بالسيف. فمن بات وليس في عنق بيعة سلطان فمات، مات ميتة جاهلية. الذي يموت وليس في عنق بيعة السلطان يموت ميتة جاهلية عدوي، ولو كان هذا بالاعتقاد، ويلقى الله خارجيا ولو لم يضرب بسيفه. لكن أشر الخروج ما كان بالسيف، وليس شرط الخروج أن يكون بالسيف. أشر الخروج ما كان بسيف، وليس شرط الخروج الخارجي أن يكون خارجا بسيف. هذه مسألة مهمة جدا. فالعدوي يبيح المظاهرات، والعدوي يبيح الخروج على السلطان شريطة أن يكون بالسيف بس، هذا هو. ولهذا أرسل إلى المظاهرات رايات مكتوب عليها القرآن دستورنا. لو كان القرآن منهجك عدوي لما أرسلت رايات ولما أرسلت بعوثا إلى الميادين، إذ القرآن ينفي ذلك ويأمر بطاعة ولاة الأمور في المعروف وينهى عن الفساد والفتن وينهى عن إلقاء باليد إلى التهلكة وينهى عن القتل، وكل ذلك حاصل في المحاضرات في المظاهرات، وينهى عن النهب والسرقة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قضية بذلك. ارفع منهج السنة عدوي بدلا من أن تلعب على جميع الأحبال كما قال العلامة الألباني فيه إنه يلعب على حبلي، لكن نحن نزيد على الألباني فنقول إنه يلعب على جميع الأحبال. في زمن الألباني رحمة الله عليه كان يلعب على الحبلين، وطبعا هي مراد المثل هذا عند العرب وكذا وعند قائله لا يقصد التثنية، فهو يقصد، لكننا ننبه بس من باب الزيادة. وإلا قائل يلعب على حبلين يعني ليس يلزم أن يلعب على حبلين اثنين، إنما على الأحبال يعني، يعني له موقف هنا ولو موقف هنا، له اتجاه هنا ولو اتجاه هنا. نعم.
مفلح في الأدب الشرعي والدخول على الصلاتين. قال ابن مفلح رحمه الله: وقال أبو الفرج بن الجوزي: ومن صفات علماء الآخرة أن يكونوا منقبضين عن الصلاتين محترزين عن مخالطتهم. قال حزيفة رضي الله عنه: إياكم ومواقف الفتن. قيل: وما هي؟ قال: أبواب الأمراء، يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول ما ليس فيه. وقال سعيد بن المسيب: إذا رأيتم العالم يغشى الأمراء فاحذروا منه فإنه لص. وقال بعض السلف: إنك لن تصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينك أفضل منه. انتهى كلامه. وهذا على سبيل الورع، وقد سبق عن بعضهم فعل ذلك، والظاهر كراهته إن خيف منه الوقوع في محظور، وعدمها إن أمن ذلك.
نعم. يعني فيها التفصيل، يبقى عندنا المنع من امتناع من القضاء فيها التفصيل، والامتناع من دخول على الأمراء فيها التفصيل. نعم.
فإن عري عن المفسدة واقترنت به مصلحة من تخويفه لهم ووعظه إياهم وقضاء حاجته كان مستحبا. وعلى هذه الأحوال نزل كلام السلف وأفعالهم.
وقد يجب دخول العمرة. يبقى طارة يكون مستحبا، طارة يكون واجبا، وطارة يكون محرما، وطارة يكون مكروها، وطارة يكون مباح. فالدخول على الأمراء تجري عليه الأحكام الخمسة، تجري الأحكام الخمسة. فإن كان لا يحصل خير ولا دافع شر إلا بالدخول على الأمير، وهناك غلب الظن أن يحصل بخير، يجب عليه أن يدخل على الأمير، يجب يدخل على الأمير وينصحه، هذا يجب عليه. وقد يحرم إذا كان سيعاونه على الشر ويعلم ذلك، هذا يحرم. فعلى حسب، فهو مستحب في المستحب، وهو مكروه في المكروه، وهو مباح في المباح، ومحرم في المحرم، وهو واجب في الواجب. نعم.
قال: وعلى هذه الأحوال نزل كلام السلف وأفعالهم رضي الله عنهم. وهذا معنى كلام ابن البنا من أصحابنا، ذكره ابن عبد القوي في باب صلاة التطوع، فإنه قال: إنما المذكور بالذم من خالطهم فسعى بمسلم أو أقرأ وساعد على منكر، فيجب حمل أحاديث التغليظ فيه على ما ذكرنا جمعا بين الأدلة.
تمام، هذا هو الحق في هذه المسألة. وسبق معنا رسالة للشيخ عبد السلام برجس في الدخول على الأمراء، له رسائل طيبة رحمه الله تعالى في دخول الأمراء، معاملة الحكام، ما يتعلق بالإمام، له رسائل طيبة منهجية. الرجل سبحان الله مع أنه مات في سن مبكرة، مات قبل 40، إلا أنه رحمه الله كانت المعاني السلفية وكان منهج السلفي شغله الشاغل، شغله الشاغل رحمه الله رحمة واسعة. رسائله تذكرك بالأوائل، بالأوائل والمتقدمين والعلماء الراسخين. فلو رسائل طيبة أقر بها أعين أهل السنة والجماعة. نعم نعم. بعض الشرح إيه؟ المزموم، المزموم. لا يعني لو قال موجود في الطباع، هذا موجود في الطباع، لكن المؤمن يهذب طباعه. يعني يعني أنا في الطبع الإنسان ممكن لو رأى خف في نعمة أنه يعني يحسد عليها الحسد. المزموم أنه الإنسان يود أن يكون أحسن واحد، بل قد يضيق صدره بنعمة قد تكون في أخيه، لكن المؤمن يهذب طباعه. مثل ما قال الله عز وجل: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومثل ما قال الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. يعني أن هذه من آفات النفوس، الحسد هذا من آفات النفوس، ولكن المؤمن ما لكن المؤمن يمنع ذلك. فممكن لو انت رأيت أخاك أبرز منك في العلم أو شيء، ممكن يقع في نفسك مثلا أنه يعني يضيق صدرك من هذا، أو تتمنى لو قل مثلا، قد يأتيك هذا في نفسك. لكن المسلم يهذب، فإذا به يدعو له: اللهم بارك له، اللهم بارك له في ماله يا رب، اللهم بارك فيه مثلا، ويثنى عليه بما هو مثلا يستحقه، فيعارض نفسه. ففي فرق بين أن نقول الشيء في الطبع موجود، النفس على الاستعداد في هذا، لكن لا يعني هذا إباحة ذلك بمقتضى الطابع. انتبهوا، لا يعني هذا، طالما ابن الجوزي يقول الحسد بالمعنى المزوج كان ده مركوز في النفوس أو الأخير، لو ترسل الكلمة هنا، معنى ليس معناه إباحة ذلك لأن هذا في الطابع، لا. طب وفي الشرع؟ وفي الشرع فإن النفس فيها ما يدعوها إلى الآفات، وفيها ما يدعوها إلى الفضائل، فالمؤمن يتغلب على نفسه. لا شك كل واحد يحب أن يكون يعني أعلى الناس ويكون كذا، لكن أنت تضغط على كل هذا وتهذب نفسك بما شرع الله عز وجل. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. المؤمن له نفس تحاسبه حتى ولو وجد الاستعداد الداخلي، لكن الإنسان يضغط. مثل الغضب، أي إنسان إذا اعتدى عليه، واحد أنت ماشي واحد سبك مثلا، أو واحد في وجهك سبك، النفس تريد الانتقام، نفس تريد أن ترد ذلك بما هو أعلى، بما هو أعلى. ولكن ماذا؟ تكظم غيظك، تضبط نفسك. هذا موجود في النفوس، أن النفس تأوي إلى ذلك، لكن الشرع يعارض ذلك. فليس أن الشيء يوجد في النفس وأنه مما يوجد في الطبع أنه يكون مباحا، لا، هذا خلق الله فيك ليبتليك بذلك. فمن عرض نفسه بشرعه فاز، ومن استسلم لطبعه خسر. واضح يا اخواني؟ نعم.
يقول ابن الجزري في كشف المشكلة: الحسد وتمني زوال النعمة عن المحسود ولم تصر إلى الحاسد، وسببه أنه قد وضع في الطباع كراهة المماثلة وحب الرفعة على الجنس، فإذا رأى الإنسان من قد نال ما لم ينل أحب بالطبع أن يزول ذلك ليقع التساوي أو ليحصل له الارتفاع على ذلك الشخص. وهذا أمر مركوز في الطباع ولا يسلم منه أحد، وإنما المزموم العمل بمقتدى ذلك من سب المنعم عليه أو السعي.
هو أشار إلى هذا، يعني موجود في الطبع تميل، لكن مذموم إباه
العمل،
لكن تعمل بهذا. ولا يزال الإنسان يجاهد نفسه ألا يكون هذا، حتى يتحول طبعه إلى سجية تخالف ذلك. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا يجد في نفسه بعد ذاك اليوم لا يجد شيئا، إذا وجد الحمد لله الأخ فلان أنعم الله عليه بالعلم وزاد، فحمد الله عز وجل، الله ينفع به، الله سبحانه وتعالى ينفع به، ورجل عنده مال كثير ويتصدق وكذا، فيحمد الله عز وجل على ذلك ويدعو له بالبركة ويتمنى أن يكون له مثل ما لفلان فيفعل مثل ما فعل.
نعم. قال: هذا أمر مركوز في الطباع ولا يسلم منه أحد، وإنما المزموم العمل بمقتدى ذلك من سب المنعم عليه أو السعي في إذالة نعمته. ثم ينبغي للإنسان إذا وجد الحسد من نفسه أن يكره كون ذلك فيه كما يكره.
أن يكره كون ذلك فيه إذا وجد ذلك في نفسه. لكن الإنسان يستسلم ويقول: والله يا أخي طبعي. زي بعض الناس مثلا ممكن يجهل ويغضب وتجي تعاتبه يقول: والله يا أخي أصل هذا طبعي، طبعي فيه، أنا أعمل إيه بس، هذا طبعي فيه. يعني إيه طبعي فيك؟ طبعي فيك، الله خلق في كل نفس الاستعداد للخير واستعداد للشر وكذا، هذه موجودة. لكن المؤمن جهاده في ماذا؟ ألا يكون شر في نفسه وأن يكون الخير قافزا. ما فائدة الجهاد للنفس حتى أستسلم أنا حب المال، حب النساء، حب الرياسة، حب المناصب، حب كذا، وأستسلم وأمشي وراءها وأقول الله خلقها فيها. الله خلقها فيها، لكن شرع ماذا؟ فهذا يشبه من يستدل بماذا؟ بالإرادة القدرية الكونية على المعاصي. فنفس المسألة، أستدل بما خلق الله فيه على المعاصي، أقول هذا شيء في نفسي؟ لا، لابد أن أجاهد نفسي وأن أحارب نفسي وأن أواجه نفسي. بل الأمور الشرعية حينئذ تهذب نفسي. نعم.
قال: ثم ينبغي الإنسان إذا وجد الحسد من نفسه أن يكره كون ذلك.
خلاص شوف الكلام شيخ الإسلام.
نعم. قال شيخ الإسلام: ولهذا يقال: ما خلا جسد من حسد لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. وقد قيل
الحسد، هذه عبارة مشهورة، ما خلا جسد من إيه؟
من حسد.
من حسد. ولكن
اللئيم يبديه والكريم يخفيه. وقد قيل للحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ فقال: ما أنساك إخوة يوسف، لا أب لك، ولكن عمه في صدرك، فإنه لا يضرك ما لم تعد به يدا ولسانا. فمن وجد في نفسه حسدا لغيره فعليه أن يستعمل معه التقوى والصبر فيكره ذلك من نفسه. وكثير من الناس الذين عندهم دين لا يعتدون على المحسود فلا يعينون من ظلمه، ولكنهم أيضا لا يقومون بما يجب من حقه، بل إذا ذمه أحد لم يوافقوه على ذمه ولم يذكرون محامده، وكذلك لو مدحوا أحد لسكتوا. وهؤلاء مدينون في ترك المأمور في حقه، مفرطون في ذلك لا معتدون عليه، وجزاؤهم أنهم يبخسون حقوقهم فلا ينصفون أيضا في مواضع، ولا ينصرون على من ظلمهم، كما لم ينصره هذا المحسود. وأما من اعتدى بقول أو فعل فذلك يعاقب، ومن اتقى الله وصبر فلم يدخل في الظالمين نفعه الله بتقواه، كما جرى لذينب بنت جحش رضي الله عنها، فإنها كانت هي التي تسامي عائشة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وحسد النساء بعضهن لبعض كثير غالب لا سيما
خصوصا إذا كان في تعدد، يعني حسد النساء كثير ويعظم لو كان بين إيه؟ لو كان بين زوجتين عند رجل. نعم.
قال لا سيما المتزوجات بزوج واحد، فإن المرأة تغار على زوجها لحظها منه،
ولا سيما أيضا إن كان الزوج ذا مقام، يعني النساء بينهن الغير. طيب، وبين النساء عند الرجل تشتد الغير، وبين النساء عند الرجل النبيل، يعني أي رجل تشتد الغير. لكن ماذا لو كان نبيلا؟ كلما كان ذا قدر مرفوع كلما كانت الغيرة ماذا؟ أشد. ولهذا كانت الغيرة في نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانت أشد ما يكون، لأن ما في أحد يعدل الرسول صلى الله عليه وسلم، رسول اللي الأمة بتتنافس على أن على ماذا يحرص واحد على أن ينظر إليه الرسول، على أن يمس بيده الرسول صلى الله عليه وسلم متبركا بذلك، فله خصوصية. ولهذا يعدون ذلك، يقول عمرو بن عاص رضي الله عنهما: فما كنت أملأ نظري من الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا مهابة له، أو كما قال رضي الله عنه، ما كان يستطيع إن 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 أنه يصوب نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويملأ عينيه من مهابة له صلى الله عليه وسلم. وكان بعضهم يقول فكانت آخر نظرة نظرتها للرسول صلى الله عليه وسلم. وكان بعضهم عمر في حديث البخاري لم يكن في الصحيحين من طريق عبد الله بن هشام، لما أخذ النبي بيده فقال: يا رسول الله والله إنك لأحب الناس إلي إلا نفسي. فكان كون النبي يأخذ بيد الرجل، وابن مسعود يقول كفي بين كفيه، هذه كانت شرف، ما بالك بقى أن يكون نبي زوجا صلى الله عليه وسلم. فكانت الغيرة أشد ما يكون. ولهذا جاء في الصحيح كنا نساء النبي حزبين، على رأس حزب عائشة وعلى رأس حزب زينب. أنا أظن الحزبيون ما يعرفون الحديث ده، ولا لو خدوه هيصدروا به حزبيتهم، هيصدروا به إيه؟ حزبيتهم. يقول كنا نساء النبي حزبين، نعم، استدلوا بالمهاجرين والأنصار، فمن باب أولى النص بقى كنا حزبين. نعم. قال فما كانت امرأة تسامي عائشة ما كانت من زينب، طبعا في ماذا؟ في اجتماع النسوة. أما الغيرة الأولى عند عائشة كانت من خديجة، فما غيرت امرأة غيرت من خديجة، وما رأيته هي امرأة خديجة كالتغار منه. أما في اجتماع النسوة عند النبي كانت ما كانت امرأة تسامي عائشة ما كانت تسميها زينب. طيب، الغير دي موجودة؟ الغير موجودة، حتى وصل إلى حساب زمن شربة عسل. كان النبي يطوف على كل النساء ويعدل، لكن لاحظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر عند حفصة أو صفية أكثر. لابد من بحث في هذه المسألة، ليه الوقت هذا؟ وما كان في ساعات، لكن كان الحساب أدق من الساعات، أدق سعد. وحصل ماذا؟ المسألة الكبرى هذه، ورأينا أن النبي يشرب العسل وكذا، وما فعلته عائشة مع سودة إلى غير ذلك من هذه القصة. يعني إلى هذا الحد عائشة ضربت الإناء وكسرت، لما أن امرأة أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم إناء فيه طعام فكسرت الإناء غيرة. مع إيه؟ لاحظ، مش عائشة محرومة من فلما يعني لا، ده طالبنا العدل في ابنة أبي قحافة، ليه هو النبي كان ظالما؟ أحاشاه صلى الله عليه وسلم. ولكن كان الناس يتحرون يوم عائشة فيهدون للرسول الله فيه، فهم طالبنا بالعدل، يعني أن توزع الهدايا في كل يوم، مش لازم، لكن هذا ما يلزم، خلاص هذا ما يلزم. ومع ذلك وقد سئل أيضا النبي في الصحيح من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. ومع كل ذلك لما أهدت المرأة إلى النبي إناء الطعام في يومها كسرت الإناء. قال النبي: غارت أمكم يا عائشة، إناء كالإناء وطعام كالطعام. ولهذا المعدد لابد أن يكون واسع الأفق، يعني ما تبقى خاص، يبقى ده يحولها بقى إيه؟ جنايات، ده ما في احترام ليا، ده كذا، أنت لا تتقي الله، أين دينك، أين التزامك، أين استقامتك، أين ما أدري، ويعمل مسألة كبرى. ده إن شاء الله مش هيمشي ثلاث أيام في التعدد، لا، لابد يكون في أفق، ولابد يقدر الفرق بين أمر طبيعي وأمر يعني يتعدى لكذا، وبين أمر يوقع في محظور وبين أمر لا يوقع في محظور. عائشة نفسها ماذا تقول لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم زينب في محنتها؟ فقالت: يا رسول الله، والله ما أعلم عنها إلا خيرا. تقول: عصمها الورع. عائشة نفسها في زينب بنت جحش الغيرة، لكن في تعدي لم يكن عندي زوجة من زوجات النبي هذا التعدي أبدا. ترجمة حرفية: وما كانت امرأة تساميني ما كانت زينب بنت جحش، ولكن عصمها الورع. ولما حتى قالت إنها كان فيها ثورة وكذا، قالت ثم تعود في الوقت، تعود ترجمة، كيف لا وهن خير نساء الأمة. فكانت الغيرة موجودة، فالغيرة تكون أيضا على حسب ماذا؟ قدر الرجل. في رجل معلش يعني هذا ما يعني معين، الغيرة موجودة حتى ولو كان أيما رجل، لكن قدر الغيرة يختلف. يعني في رجل ما يحرص عليه أوي، يعني هتكون غيرة يبقى غيرة طبيعية بس كده، لكن إذا كان القدر عاليا كانت المنافسة أيضا أعلى، لأن الحظ يحرص عليه من الرجل، الحظ يحرص عليه. إنما في نساء هي لا تود الزوج، يعني لو غاب عنها شهرين ثلاثة، لو في الطبيعي يغيب شهرين ثلاثة أربعة ما في مشكلة، المشكلة بس إن هو بيغيب عنده، فبتشعر بقى إن يعني مش ذات قدر وكرامتها، فده بس مش حرص على الزوج بقدر ما هو حرص على نفسه. لكن في زوجة لا، القدر من الزوج، فالغيرة تزداد في التعدد وتزداد أكثر لو كان الرجل له أهلية أن يحصل منافسة ماذا؟ المنافسة عليه. نعم.
قال: فإن المرأة تغار على زوجها.
النبي يسير مع عائشة في صفره ويحدثها وكذا، وده كل ليلة، بيد أن ليلة احتالت صفيته على عائشة، لأن النبي يأتي ليلا جمل من عائشة، وقالت لعائشة: طب تعطيني جملك وأعطيك إيه جملي وكذا، وظنت عائشة أن المسألة هي تبادل الإيه البعير بالبعير. فلما كان من الليل أوى النبي إلى جمل عائشة، ومنه أخذ العلماء، فإذا أنه هل يلزم العدل في الكلام، الكلام يعني مثلا مع الزوجة أو كذا، وقالوا هذا لا يدخل في القسم، إنما لا يدخل في القسم المبيت والإيواء وكذا، إنما لو كلمها لابد يتكلم دي خمس كلمات، يبقى تكلم الثانية خمس كلمات، لا ما هو بلازم هذا، ما هو بلازم. فلما كان الليل وأوى النبي إلى الجمل إذا بصفية، وقضى معها تلك الليلة. عائشة ماذا فعلت لما نزلت، لما نزلوا منزلا؟ كانت تضع رجليها في خشاش الأرض وتقول: لتلدغني حية أو عقرب، أنا هنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع امرأته وزوجته. هذا أمر موجود لكن يعصم بالورع. ولهذا أبلغ كلمة قالتها عائشة في هذا الباب: ها، ولكن عصمها الورع. غيرة موجودة أعلى ما يكون من غيرة، ها، ومع ذلك الورع موجود، الورع موجود. نعم.
قال:
نعم. في إيه؟ لا ما أظن، لا لا، صفية شوف عند مسلم كده. نعم.
قال: فإن المرأة تغار على زوجها لحظها منه، فإنه بسبب المشاركة يفوت بعض حظها. قال: وهكذا الحسد يقع كثيرا بين المتشاركين.
نعم. نعم. قال: والناس في الحكمة ينقسمون.
قال: والناس في الحكمة ينقسمون إلى أقسام: قسم أتاه الله الحكمة فبخل بها حتى على نفسه ولم ينتفع بها في نفسه ولم يعمل بطاعة الله ولم ينتهي عن معصية الله، فهذا خاسر والعياذ بالله، وهذا يشبه اليهود الذين علموا الحق واستكبروا عنه. وقسم آخر أعطاه الله الحكمة فعمل بها في نفسه لكن لم ينفع بها عباد الله، وهذا خير من الذي قبله لكنه ناقص.
لكنه ناقص، يعمل بالعلم في نفسه لكن لا يدعو إليه ولا يقضي به، فهذا نفع نفسه لكن ما نفع غيره ففاته كمال. فالأول عاص، العامل العلم الحكمة ولم يعمل بها في نفسه هذا عاص، والثاني ناقص، علم الحكمة وعمل بها لكنه لم يعلم. طيب والثالث؟
وقسم آخر أعطاه الله الحكمة فقضى بها وعمل بها في نفسه وعلمها الناس، فهذا خير الأقسام.
الله أكبر، هذا خير الأقسام، ولا أخير منه، لا مجاهد بسيفه ولا منفق بماله، إذ كله يصدر عنه. فمن الذي هيج النفس على النفقة؟ ذكر الآثار التي يذكرها العالم. ومن الذي جعل المجاهد لا يظن بنفسه بل يبذلها؟ آثار العالم التي يعلمها الناس. ولهذا أيهما أعظم، مداد العلماء أو أمدم الشهداء؟ مقارنة قارنها ابن القيم في كتابه الماتع في فضيلة العلم، مفتاح دار السعادة، ذكر بحثا طويلا في فضائل العلم من ذلك هذه المسألة، أيهما أفضل، مداد العلماء أم دم الشهداء؟ وحسبك، يشير إلى أنه حسبك أن الذي يقضي في هذه المسألة مداد العلماء. يعني لما نقول أيهما أفضل، مداد العلماء أم دم الشهداء، طب لا يفصل المسألة إيه؟ مداد العلماء، يبقى كفى بهذا شرفا. كفى بهذا شرفا، القضاء له ليس للشهيد، ليس لدم الشهيد، إنما القضاء لماذا؟ لمداد العالم. أظن يكفي هذا، أظن يكفي هذا ترجيحا في أن مداد العلماء أفضل، حيث إن الذي يقضي هذه المسألة هو ماذا؟ مداد العلماء، فهو القاضي وهو الخاص. تخيلوا بقى ما يوكل بالقضاء في أمره، دليل على إيه؟ على عدالته، على ثقته، على فضله، على أمانته. ولهذا الله استشهد بهم على أعظم ما يستشهد به عليه، ألا وهو التوحيد، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائمة بالقسط. الذي شهد بهذا التوحيد الله، الذي شهد بهذا التوحيد الملائكة، الذي شهد بهذا التوحيد أولو العلم من الأنبياء ومن الصحابة ومن أهل العلم، فهم ثقات، لأنه لا يستشهد إلا العدل. واشهدوا ذوي عدل منكم، هذا في نكاح امرأة أو في طلاق امرأة، فما بالك في دين. ومن هنا إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، لا يؤخذ الدين إلا عن العدول، قطعية في عدم جواز أخذ الدين عن أهل البدع، بعيد عن سفسطة وشقشقة. كما قال بهز بن حكيم كلاما نحو هذا، قال دين الله حق، ولا يؤخذ الحق إلا عن العدول. دين الله حق، والحق ده يؤخذ من؟ عن عدول الأمناء. أعظم ما يحتاج إليه في صفة الأمانة يا محفوظ العلم. الأمانة مطلوبة في كل شيء، في كل شيء، درهم، دينار، نظرة، كلمة، لكن أعظم ما يطلب له الأمانة الدين. تخيلوا أخوان، واحد يتصدر ويعلم الناس يكتم هذا ويبرز هذا، يفسر هذا النص على غير تفسير، يسقط هذا النص على غير إزالة، يا الله يا الله. لما كان أعظم المناصب العلماء، كان أعظم الأسباب في تحصيل العالم الفاضل، كانت أعظم الأسباب أسباب تحصيل هذه الصفة. ولهذا يقول الخطيب البغدادي أنه لا يطلب العلم إلا على يد من اشتهر بالأمانة وعرف بالستر والصيانة. اشتهر بالأمانة والعلم والرسوخ وعرف بالستر والصيانة، هذا الذي يطلب العلم على يده. من اشتهر بالعلم، من اشتهر بالأمانة، من اشتهر بكذا، فليطلب العلم إلا على يده. إن هذا العلم دين، فضور عمن تأخذون دينكم. كان لا يسألون عن إسناد، لأن الإسناد كله عدول، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فيفرق بقى بين أهل البدع فيجتنب حديثهم وبين أهل السنة فتكتب حديثهم. لا يجوز الطلب، لا يجوز النظر على دي أهل البدع ولا في كتب أهل البدع، لا الطلب ولا النظر ولا الاستماع. لا يجوز الطلب على دي أهل البدع ولا النظر في كتب أهل البدع ولا الاستماع لأهل البدع. ها قول يا محمد، لا يجوز الطلب ولا النظر ولا الاستماع، ده لا يجوز. فضلا بقى ان ننتقل لمرتبه اخرى، الثناء، الترويج للكتب، المدح، التهوين من شأنها البدع، ده باب اخر بقى. المجالسه واتخاذ بطانه الدفاع عنه، ده مرحله اخرى فرغنا منها، لا لبس فيها ولا غموض، وهي ضلال من يفعل ذلك وابتداع من فعل ذلك. انتبهتوا يا اخوان؟ يعني ممكن الان نقسم امورا كده الى قسمين، قسم هو الطلب، النظر، الاستماع، وهي سبل تلقي العلم. تلقي العلم عن ماذا؟ على يد اهل البدع. تطلب فتحضر مجالسهم، تطلب فتستمع أشرطتهم، تطلب فتقرأ كتبهم، كل هذا لا يجوز قولا واحدا، لا قولان. ومن أحدث قولا آخر أنه يجوز التلقى على يد هؤلاء فنأخذ الخير وندع الشر، ويجوز النظر في كتب هؤلاء فنأخذ الخير وندع الشر، فقد أبعد النجعة وترك سبيل المؤمنين المجمع عليه. إن هذا العن الدين فانظروا عما تغضون أنكم. القسم ده خلاص. نأتي القسم الثاني بقى، مجالسة أهل البدعة، الثناء على أهل البدعة، الدفاع عن أهل البدعة، الترويج لأهل البدعة، فهذا أعلى من الأول ولا يجوز، وهذا قسم يقتضي الإلحاق بأهل البدعة. والأول التحذير من أهل البدعة، فمن جالس أثنى دافع روج لأهل البدع وكتبهم فهو مثلهم، أقل أحوال أنه مثلهم وقد يكون أشر منهم. إذا كان المبتدع لا تروج بدعته في الناس إلا بثناء العالم لأنه ذو قدر، فحينئذ ماذا نقول؟ هذا أشر من المبتدع، لأن مكانته في الناس لا ترقى إلى أن يتلقى الناس بدعته إلا عن طريق ثناء هذا العالم، فيكون أشر ولا لا؟ يبقى المثني على المبتدع والمروج للمبتدع وغير ذلك أقل أحواله أنه مثل المبتدع، وإلا فقد يكون أشر. فكل هذا ممنوع. وافتحوا كتب المسلمين وانظروا موقف السلف من طلب، نظر، استماع. موقف السلف ممن أثنى، دافع، روج. هل للسلف في هذه المسائل كلمتان أو للسلف في هذه المسائل كلمة واحدة؟ الإجماع على عدم جواز ذلك كله. واضح إخواني؟ بارك الله فيكم، احفظوا هذا، بارك الله فيكم. فقد نقل الإجماع السلف على تحريم كل هذا، كل هذا، وكان السلف يشتدون في ذلك أيما اشتداد، حتى قال ابن عون الذي يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع، أشد عليه المهبدة. وحتى أمر أبو زرعة بحرق بعدم النظر في كتب الحارث المحاسبي مع أن فيها عبرة. قالوا يا إمام إن فيها لعبرة، قال ما لم يكن له في كتاب العبرة فليس له عبرة. وحتى حضر أحمد منه أيضا الحارث، ونقل الإجماع على ذلك كما نقل أصفهاني في الحجة. هذه مسائل بارك الله فيكم انتبهوا إليها. نعم
الجمل يا شيخ كان حفصة وعائشة.
نعم
حفصة وعائشة
في
البخاري ومسلم أقرع النبي بين النساء فخرجت القرعة على حفصة وعائشة
في السفر.
في السفر
في الجمل. نعم. قصة الجمل.
أيوة. في البخاري عن عائشة أن النبي كان إذا خرج أقرع بين النساء فطرت القرعة لعائشة وحفصة.
موضع الشيء بس موضع الشيء.
وكان النبي إذا صار إذا كان بالليل صار مع عائشة يتحدث فقالت حفصة ألا تركبين الليلة بعيري.
خلاص يبقى حفصة ليس بصفية، بل حفصة رضي الله عنها، حفصة عن صفية. نعم
قال اللامة العتيمين وهناك قسم رابع لم يؤت الحكمة إطلاقا فهو جاهل، وهذا حرم خيرا كثيرا، لكنه أحسن حالا ممن أوتي الحكمة ولم يعمل بها، لأن هذا يرجى إذا علم أن يتعلم ويعمل، بخلاف الذي أعطاه الله العلم وكان علمه وبالا عليه والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وياكم الحكمة والعلم النافع والعمل الصالح.
تبهتم بهذا القسم الرابع ذكر العثمين وهو من لم يؤت الحكمة أصلا، هذا جاهل. طب هذا مذموم، حرم خير كثير، أو إذا كان مفرطا فهو مذموم، أما إذا لم يكن مفرطا فهو محروم. فالذي لم يؤت الحكمة على قسمين، مذموم ومحروم. مذموم إذا ترك طلب الحكمة فيما يتعين عليه طلب الحكمة فيه، هذا مذموم لأنه مفرط. طب ومحروم إذا لم يكن عنده الحكمة وترك العلم وكذا فهو محروم، وإن لم يأثم لأنه لم يلزمه وجوبا. فالذي ليس عنده الحكمة لم يؤت الحكمة على قسمين، مذموم ها وإيه يا إخوان ومحروم. من المذموم؟ ها من ترك ما يلزم من طلب الحكمة هذه. طب والمحروم؟ من ترك ما لا يلزم، هذا محروم، هذا محروم. طيب القسم هذا ومن لم يطلب الحكمة، إذا قررنا بينه وبين القسم الأول وهو الذي أتى الله الحكمة ولم يعمل بها، فماذا نقول؟ الذي أتى الله الحكمة ولم يعمل بها هذا أشد أنواع الذم والشر، أما هذا فإذا لم يفرط في طلب علم يجب عليه فإنه يكون محروما لكن ليس بآثم. الأخير هذا ينقصه الحكمة، فلو تعلمها وعند إرادة العمل بالخير سوف يعمل جاهل. أما العالم الذي يضل الناس هذا لا أشر منه، هذا لا أشر، صاحب هوى. نعم
قال الحافظ النووي رحمه الله وعن أبي أمامة صدي بن عجلان.
يكفي.